بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله الخامس: أرد في كون الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي لا من حيث هي مراد لنافذها. الكلام في هذا الأمر يرتبط بدخل الإرادة في المعنى الموضوع له الألفاظ، ولكي يتضح ما ذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه في هذا الأمر نتحدث في عدة نقاط. النقطة الأولى في بيان تاريخ هذا المبحث، لماذا العلماء طرحوا هذا المبحث الذي تعرض له صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه في الأمر الخامس من أمور مقدمته. والذي يبدو من مراجعة كلمات الأعلام في تاريخ هذا المبحث هو أن علماء المنطق تعرضوا لمبحث الدلالة، فقد قسموا الدلالة إلى عدة أقسام: دلالة عقلية ودلالة قطعية ودلالة وضعية. ومن الدلالة الوضعية دلالة الألفاظ على معانيها، وعرفوا دلالة الألفاظ بأنها فهم المعنى من الله، أو انتقال الذهن من مفهوم اللفظ إلى مفهوم المعنى. ثم ذكروا جملة من الأبحاث التي ترتبط بالدلالة، ومن ضمن تلك الأبحاث انقسام اللفظ إلى مفرد وإلى مركب. وقد مر عليكم هذا البحث في كتب المنطق، صحيح أم لا؟
نعم.
وذكروا في تعريف اللفظ المفرد بأنه الذي لا يدل جزءه على جزء معنى، نظير لفظ محمد، فإنك إذا أطلقت على ولدك اسم محمد هذا الاسم لا يدل جزءه على جزء معنى، أي منه لا يدل مثلا على الراء، والحاء تدل على اليد، وهكذا لا، جزء هذا اللفظ لا يدل على جزء ولدك، فهذا اللفظ مفردا، فهذا اللفظ مفرد. واللفظ المركب هو الذي يدل جزءه على جزء
معنى،
كما إذا أطلقت على ولدك اسم عبد الله، إذا أطلقت عبد الله على ولدك كوصف لا كاسم تسميه به، وإنما وجدت في ولدك العبودية لله تبارك وتعالى فوصفته بهذا الوصف وقلت هو عبد الله، لم تطلقه كاسم علن علي وإنما كواصف، فهذا اللفظ مركب. لماذا؟ لأنك أردت من عبد الله العبودية لله كواصف، وحكمت بثبوت هذا الوصف لولدك، والعبودية لله تتكون من أمرين. الأمر الأول العبودية، وهذه مضافة، والأمر الثاني هو الله، وهذا هو المضاف إليه. ماذا؟ العبودية. وقولك عبد الله يدل الجزء الأول على العبودية، ويدل الجزء الثاني المعبود وهو الله تبارك
وتعالى.
وتعالى، فهذا الاسم جزءه يدل على جزء معنى، فيكون مركبان. هذا التقسيم واجه سؤالا في زمان الشيخ ابن سينا، ما يلقب بالشيخ الرئيس، وهو أنه عندنا ألفاظ تارة يدل جزءها على جزء معناها، وأخرى لا يدل جزءها على جزء معناها. نظير لفظ عبد الله الذي كنا نمثل به للفظ المرتب، فإن لفظ عبد الله تارة نطلقه كواص فيدل جزءه على جزء معنى، كما اتضح قبل قليل من خلال التمثيل للفظ المرتب، وتارة يطلق كاسم لا كواص ويراد به فرد من أفراد الإنسان، كما إذا جاءك ولد وأطلقت عليه عبد الله، فهنا أنت لا تريد أن تصفه بأنه عبد لله. ربما الولد لا يعرف الله تبارك وتعالى، أو يكون عابداً لله ثم يترك عبودية الله، ومع ذلك أنت تبقى تطلق عليه ماذا؟ اسم عبد الله، تقول كان عبد الله عبداً لله والآن ترك عبودية الله تبارك وتعالى. هذا الإطلاق لا يرد به إثبات وصف، وإنما يراد به الدلالة على ذات هذا الفرد من أفراد الإنسان. وإطلاق عبد الله على هذا النحو يجعله مفردا، لأنه لا يجوز جزءه على جزئه
معنى.
فإن كلمة عبد لا تدل على رأس هذا الفرد أو على نصف الأعلى، كذلك كلمة الله لا تدل على جزئه، والكلمة الأخرى تدل على الجزء الآخر. فبهذا الإطلاق نفس كلمة عبد الله التي كنا نقول مركبة صارت مفردة، فماذا نصنع مع هذا اللفظ يا شيخ بابا؟ نقول هو مفرد أو نقول هو مركب؟ الشيخ الرئيس ابن سينا لما فرع سمعه هذا السؤال بماذا أشار؟ أجاب ابن سينا بهذا السؤال، قال لفظ عبد الله إذا قصد وأريد به الدار التي سميت بعبد الله فهو مفرد، وإذا قصد به الوصف الذي توصف به الذات يكون مركبا. فليس عندنا لفظ واحد في الحقيقة موضوع لمعنى واحد، ليكون له ماذا؟ دلالة واحدة، وإنما عندنا لفظ واحد وضع بوضعين. الوضع الأول هو وضع عبد الله للوصف المراد، بحيث تكون الإرادة داخلة في المعنى الموضوع له اللفظ، فالمعنى الموضوع له اللفظ ليس وصف العبودية لله، وإنما هو هذا الوصف زائدا الإرادة، أي إرادة التسهيل. وبعبارة أخرى، ما وضعت له الكلمات هو المعاني المرادة لا رأس المعاني، بحيث تكون الإرادة والمقصود هنا طبعا إرادة التفهيم جزءا من المعنى الموضوع له اللازم. فعبد الله الوصي موضوع للوصف المراد دائما إرادة التفهيم، وأما عبد الله الذي جعل للدار فهو ليس موضوعا للدار بماهية. إذا أطلق رجل على ولده اسم عبد الله لم يضع هذا الاسم لذات ولده من حيث هي، لا، وإنما وضع هذا اللفظ لولده المراد تفهيمه باللفظ. بحيث تكون إرادة التفهيم جزء من المعنى الموضوع؟ لا. فإذا كان عندنا وضع لللفظ والموضوع فيه الوصف المراد ووضع آخر لله الموضوع فيه الذات المرادة، طبعا المراد تفهيمها، إذا قلنا مرادة يعني المراد تفهيمها، الإرادة التي تختمي لأنها دخيلة المعنى الموضوع إرادة التفهيم. حيث عندنا يوجد وضعان فهذا اللفظ الواحد الموضوع بوضعين، بلحاظ الوضع الأول موضوع للوصف المراد يندرج من اللفظ المركب، وبلحاظ الوضع الثاني وهو الوضع للذات المرادة يكون فردا من أفراد اللفظ المفرد. وبهذا يقول الشيخ الرئيس سرد حل المشكلة. طبعا عبارة الشيخ الرئيس في ذلك الزمان ليست بهذا الوضوح الذي أذكره لكم، هذا الوضوح سببه توضيح بعض الأعلام بكلامه. الشيخ الرئيس واجه السؤال، ما هو السؤال؟ اللام تارة المفرد تارة مركب، ونحن نجد الآخر تارة يدل جزءه على جزء معناه وتارة لا يدل، فهل هو مفرد أو مركب؟ أجاب الشيخ الرئيس بهذه العبارة أو بنظيرها، قال إذا أريد به النعم فهو يندرج ضمن المركب، أما إذا أريد به الدار فهو يندرج ضمن المفرد. جاء بعض الأعلام ووضح كلامه بأنه يريد أن يقول الإرادة داخلة في المعنى الموضوع له الله، فإذا استعمل اللفظ وأريد النعت فهنا يتحقق عندنا اللفظ المركب الذي يدل جزءه على جزء معنى، وأما إذا استعمل وأريد به الذات فهنا يتحقق عندنا اللفظ المفرد، فلا يوجد عندنا لفظ واحد يدل جزءه على جزء معنى وفي نفس الوقت لا يدل جزءه على جزء معنى، لا، متى ما حققته مع إرادة النعت فهو يدل جزءه على جزء معنى فقط، ومتى ما حققته وأردت الذات فهو لا يدل جزءه على جزء معنى فقط، وبهذا تنحل المشكلة. واضح؟ واضح؟
نعم شيخنا، نعم الحمد لله.
هذا الجواب يقال استفاد منه الخاجة نصير الدين الطوسي رحمه الله في بحث آخر أيضا لم تذب بالدلالة، فقد مر عليكم في المنطق أن علماء الأصول، أن علماء المنطق، المنطق وتبعا لهم علماء الأصول قد قسموا الدلالة إلى ثلاثة أقسام: دلالة مطابقية، ودلالة تضمنية، ودلالة التزامية. بارك الله فيكم. الدلالة المطابقية هي دلالة اللفظ على تمام معناه، التضمنية دلالة اللفظ على جزء معناه، الالتزامي دلالة اللف على أمر خارج عن معنى. هذا التقسيم واجه سؤالا نظير السؤال الذي واجهه ابن سينا هناك في بحث المفرد والمركب. ما هو السؤال؟ السؤال هو لو وجد عندنا لفظ وضع للكل ووضع للجزء ايضا، مثلا لفظ الانسان، لو خلصنا ان لفظ الانسان وضع للحيوان الناطق، مجموع الحيواني والناطقية، وايضا وضع للناطقية فقط، هذا اللفظ سوف يكون دالا على الحيوانية الناطقية، فتكون دلالته على الحيوانية الناطقية دلالة مطابقية، صحيح ام لا؟
نعم.
وايضا حيث انه موضوع للناطقية فهو يدل ماذا؟ على جزء مجموع الحيواني والناطقية، فتكون دلالته دلالة تضمنية. فماذا نصنع مع هذا اللام؟ هل نجعله من اللفظ الذي دلالته دلالة مطابقية، أو من اللفظ الذي دلالته دلالة
تضمنية؟
هو يدل على مجموع الحيوان الناطقية، أيضا يدل على الناطقية فقط، والناطقية ضمن الحيوانية الناطقية، ضمن ذلك المجموع. أيضا لو وضع لفظ لمعنى ثم وضع ذلك اللفظ للازم ذلك المعنى، فسوف يدل ذلك اللفظ على المعنى مطابقة، وأيضا يكون دالا على معنى خارج عنه وهو لازمه، فتكون دلالته أيضا دلالة التزامية. فماذا نتعامل مع هذا اللام؟ بماذا نتعامل؟ نقول دلالته دلالة مطابقية، أو نقول دلالته دلالة التزامية؟ واضح السؤال؟ واضح؟
نعم شخنان.
العلام الحلي رحمة الله تعالى عليه عنده كتاب اسمه الجوهر النظيف في شرح منطق التجريد. الاصل منطق التجريد للخاضي نصير الدين الطوسي، الشرح الجوهر النظيف للعلامة الحلي رحمة الله تعالى عليهما. العلامة الحلي في هذا الكتاب يقول أنا طرحت هذا السؤال على الأستاذ الخاجة نصير الدين الطوسي، وقلت له يا أستاذ أنتم المناطق تقسمون الدلالة إلى ثلاثة أقسام، تضمنية مطابقية التزامية، فماذا تصنعون لو وجد لفظ موضوع للمركب وأيضا موضوع للجزء، وموضوع للمعنى وأيضا موضوع للازمة؟ فأجابه الخاجة نصير الدين الطوسي بجواب فهم من أنه يرى الإرادة جزء من المعنى الموضوع له اللازم. تعالوا نقرأ عبارة العلامة في الجوهر النظيف، قال رحمه الله في صفحة 25: ولقد أوردت عليه قدس روحه. هذا الإشكال الذي طرحته عليكم قبل قليل. وأجاب بأن اللفظ لا يدل بذاته على معنى، بل باعتبار الإرادة والقصد، المقصود هنا إرادة التفسير مكرر. واللفظ حينما يراد منه المعنى المطابق لا يراد منه المعنى التضمني، أو إذا أريد منه المعنى لا يراد منه المعنى اللازم له، فهو إنما يدل على معنى واحد لا غير. هذه العبارة التي أجاب بها الخاطع على هذا السؤال. هذه العبارة ما فهم منها؟ فهم منها نفس ما فهم من عبارة الشيخ الرئيس مناقش. فهم منها أن الخاطع يريد أن يقول للعلام الحلمي، يا أيها العلام، لو كان لفظ الإنسان موضوع لذات المعنى الحيوان الناطق والناطقية فقط فيما إذا كان موضوعا للمجموع وموضوعا للجمع، هنا نقول اللفظ يدل على ذات المعنى موضوع لكل المعنيين، فلديه دلالتان فيكون لسؤالك معنى. هذا اللفظ الذي له دلالتان ندرجه ضمن اللفظ الذي دلالته مطابقي، أو ضمن اللفظ الذي دلالته تضمني. ولكن هذا اللفظ ليس له دلالتان. هذا اللفظ وضع مع أخذ الإرادة جزء في معنى، هو موضوع للحيوانية الناطقية المراد تفهيمها، وللناطقية المراد تفهيمها، ولا يخلو حال المتكلم. إما أراد تفهيم المذبوح الحيواني الناطقية فيكون عندنا دلالة واحدة فقط، وهي دلالة اللفظ على الحيوانية الناطقية مرادة، فتكون دلالة اللفظ دلالة مطابقية. أو أراد المتكلم تفسير جزء المعنى الناطقية فقط فيكون اللفظ دلالة واحدة، وهي دلالته التضمنية، دلالته على جزء معنى المجموع الحيوانية الناطقية. وبهذا ينحل الإشكال. هذا اللفظ إما دلالته مطابقية وإما دلالته تضمنية، فلم يوجد له دلالتان في عرض واحد في استعمال واحد لكي نسأل هل تدرجونه ضمن الدلالة المطابقية أو ضمن الدلالة التضمنية. واضح؟ طبعا العلامة بعد ما أورد العبارة التي قرأتها لكم وبين فيها جواب الخاجة، قال وفيه نظر في كلامه، نظر تنظر في كلامه، لم يقبل كلامه، لأن العلامة عنده جواب آخر. العلامة يقول إذا وجد عندنا لفظ يدل تارة جزءه على جزء معناه وتارة لا يدل، أو تارة يدل على المعنى وتارة على لازمه، أو تارة يدل على المعنى دلالة مطابقية وتارة دلالة
تضمنية،
يمكن أن نتخلص من هذا الإشكال من دون أن نأخذ الإرادة في المعنى الموضوع له اللفظ، بأن نقول هذا اللفظ بلحاظ يندرج ضمن اللفظ المفرد، وبلحاظ ضمن المركب، بلحاظ دلالته تضمنية، بلحاظ آخر دلالته مطابقية، ما عندنا مشكلة. يمكن أن يدخل ضمن قسمين مع تعدد لحظ حلة المشكلة، حتى لو لم نقل بأخذ الإرادة في المعنى الموضوع.
لا
لا لا واضح. على كل حال ما هو مراد ابن سينا؟ ما هو مراد الخاجة نصير الدين الطوسي؟ هل مرادهم ما فهمنا من كلامهم أنهم في مقام علاج الإشكال أخذوا الإرادة إرادة التكفير قصد التكفير في المعنى الموضوع ده، أو مرادهم شيئا آخر كما سوف يأتي من صاحب الكفاية؟ صاحب الكفاية يقول أخذ الإرادة في المعنى الموضوع له مستحيل باطل لا يذهب إليه الحقول كابن سينا والخاضع يصير الدين الطوسي. مرادهم من جوابهم مرادهما من جوابهما معنى آخر. نحن الآن في النقطة الأولى نريد أن نتحدث عن تاريخ مسألة هذه الألفاظ موضوعة لذات المعاني أو المعاني بما هي مراد، فلا يعني لها فعلا قصد الشيخ الرئيس والخاجر أخذ الإرادة في المعنى الموضوع لا أو لا لم يقصد ذلك. الذي يعنينا هو أنهما لما أجابا بجوابه فهم منه أنهما يأخذون الإرادة في المعنى الموضوع لا، طرحت هذه المسألة. فأساس هذه المسألة وسبب بحثها جواب الشيخ ابن سينا وجواب الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه. واضح؟ غدا إن شاء الله يأتي الحديث في تتمة النقاط المرتبطة بهذا البحث، فإن هذا البحث فيه كلمات لطيفة ودقيقة ترد الطالب على كيفية التحليل والتدقيق وترتيب المقدمات والاستنتاج منها. لهذا نحن جعلنا هذا البحث ضمن نقاط لكي تستوعب جهاته وتدرك ما فيه من دقائق بفضل الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.